على الأعمال. من جملة الإشكالات على الدليل على الدليل على السيرة العقلية من جملة هذه الإشكالات والسيرة العقلية قائمة على نفس الظاهر إذا لم يكن هناك ضم على الخلاف، يعني على خلاف من معنى المتضاضر من هذا الضم. طبعا من جملة هذه الإشكالات ودليلهم يقولون بأن هكذا السيرة، يعني إذا طلعنا نحن على السيرة نجد بأن السيرة لا تعمل بالظاهر الذي عليه ضم الذي فيه ضم على، يدعون هذا الإشكال ويدعون بأن السيرة قائمة. المشهور يرد هذا الإشكال أيضا بدعوة وجدانية كدعواه، يقولون لا، بأن العقلاء عندما قامت سيرتهم وتبانيهم على العمل بالظواهر يأخذون بالظواهر مطلقا من دون تقييد بأن يكون لهذا الظاهر ضم على الوفاق، ومن دون التقييد أيضا بأن يكون لهذا الظن عدم، يعني بأن يكون لهذا الظاهر عدم ظن على الوفاق. فحينئذ كل من المشكل والمستدل يدعي وجدانية السيرة، هذا يقول بأن السيرة موجودة بأنها تأخذ بالظاهر مطلقا، ذاك يقول لا، بأنها تأخذ بالظاهر حال كونها بالظاهر مقيد بأن لا يحصل فيه ظن على السيرة. قام المصنف وفصل في ذلك، يقول لا بد أن نفصل لأن دعوى هذا يعني في مصداق من المصادق معه الحق فيها، ودعوى المشهور في بعض مصادقها معه الحق فيها. فإذا لا بد أن نفضل لنعلم مدى صحة الدليل المشهور ومدى صحة الدليل هذا المشهور. أما التفصيل ما هو؟ يقول التفصيل وهو أن هذا الظن بالخلاف من أين نشأ؟ مرة يكون نشأ من أمر يصح للعقلاء أن يعتمدوا عليه في مقام فإذا نشأ هذا الظن بالخلاف من أمر يصح للعقلاء أن يعتمدوا عليه في مقام التفسير، الأمر الأول والأخير الذي يعتمد عليه العقلاء في مقام التفهيم هو كشف اللفظ عن المعنى. ولذا نحن سابقا قلنا بأن ظهور اللفظ في معناه مقومية هذا الظن هو كشفه، فحينئذ نقول أن هذا الظن على الخلاف إن كان ناشئا من نفس الكشف فهذا الظن على الخلاف في الحقيقة يضر بحجية هذا الظاهر ولا يجوز لنا أن نعمل بهذا الظن. مثاله يقولون مثاله فيما لو قال إنسان لإنسان قال له هذه العبارة محروق الوالدين، هنا لفظ محروق الوالدين بحسب معناه اللغوي أن أباك أو أباك وأمك أصابهما شيء من حريق المرأة، هذا ما هو بحسب معناه، ولكنه هذا اللفظ إذا أطلق وأريد به هذا المعنى أو فقل أن قصة إرادة هذا الله هذا المعنى من هذا اللفظ مكتوب عنه، لو أطلق هذا اللفظ يتبادر هذا المعنى اللفظ، ولكن أيضا يتبادر معنى ثاني وهو أن من جملة محروق الوالدين يريد المتكلم الدعاء على والديه السامع، لأنه يريد أن يخبره بأن هناك حريق أصاب والديه. هذا المعنى الثاني وهو أن هذا اللفظ يراد به الدعاء على والديه معنى راجح أرجح من المعنى الأول، بحيث يكون هناك ضم على المعنى الأول على المعنى الثاني والمعنى الأول موجود. فحين نقول بأن لفظ محروس الوالدين يدل على أنه يريد بهذا اللفظ الإخبار، إلا أن هذا الإخبار عليه ضم على الخلاف وهو أنك ضام أنت بأنه يريد معنى آخر. هنا هذا الضم من أين نشأ؟ يقولون هذا الضم على الخلاف نشأ من نفس اللفظ، من نفس ظهور اللفظ، اللفظ بما هو هو ظاهر عند العرض بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، نفس هذا التعبير محروق الوالدين عند العرض ظاهر في كونه دعاء على والديه لا في كونه إنكار عن والديه في الحقيقة. فإذا كان هذا الظن ناشئا من نفس الكشف ومن نفس دلالة اللفظ على المعنى فبالحقيقة اللفظ بعد لا يكون ظاهرا على المعنى، لأنه يكون ظاهر والظن على الخلاف يكون مانع من تحقيقه. لماذا لا يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الأول؟ نقول لأن اللفظ إذا أراد أن يكون ظاهرا في المعنى الأول على الأقل أن لا يكون موهوما، هذا على أقل شيء في أن لا يكون موهوما، مع أن المعنى الأول هو موهوم من اللفظ، يعني تحتمله احتمالا من اللفظ، والاحتمال لا يعقل في حالة من الحالات أن يكون ظاهر اللفظ. فإذا قام ظن على الخلاف وكان هذا الظن ناشئ من نفس الكشف ومن نفس الدلالة، فاللفظ يكون ظاهرا في الظن على الخلاف، لا أنه يكون ظاهر في المعنى الأول والظن على الخلاف مانع من تحقيقه. ولذا فرض بأن العرف عندما يقول إنسان محروس الوالدين لا يتبادر إلى الذهن إلى هذا المعنى الثاني وهو الظن بالخلاف وهو الدعاء على والديه، والمعنى الأول لا يتبادر على الذهن، فعدم تبادره ابدا كاشف على ان اللفظ على ان اللفظ غير ظاهر في المعنى الاول، حتى نقول بانه ظاهر والظن على الخلاف يمنع من تشبيهه. عندنا هذا الشيء وهو ان الظن على الخلاف يكون ناشئا من نفس الكاشف ومن نفس الدلاله، وعندنا لا، قد يكون الظن على الخلاف ليس ناشئا من أمر يصح عند العقلاء الاعتماد عليه في المقام، يعني الظن بالخلاف لم يكن ناشئا من كشف اللفظ من دلالة اللفظ، وإنما كان ناشئا من أمور خارجية لا علاقة له باللفظ، يمثلون له عادة فيما لو قال العدو لعدو ماذا عندك؟ العبارة ماذا عندك؟ هنا لفظ ماذا عندك ظاهرة بالإخبار، يريد أن يخبره، يعني أفضل ليس ظاهرة في السؤال، يعني يريد أن يسأل عن الأشياء الموجودة في البداية، لكن السامع لوجود العداوة ماذا يفهم؟ يفهم بأن هذا اللفظ لا يراد به السؤال وإنما يراد به التحدي فيتحدث. عندما يقول له ماذا عندك يظن العدو بأنه يتحداه، ماذا عندك من سواب أمامي، يريد يفهم من هذه اللفظة الجامع هذا المعنى، لكن هذا الفهم وإن كان ظن وهو ظن على خلاف المعنى الأول لللفظ، إلا أن هذا الظن لم يكن ناشئا من اللفظ وإنما كان ناشئا من أمر خارجي وهو العدو، والدليل على أنه كان ناشئا من أمر ثالث وهو العداوة، لو قال هذه اللفظة أو هذه الكلمة صديق لصديق لا يفهم منها الصديق أنها بخلاف لفظ محروف الوالدين، لفظ محروف الوالدين سواء قالها العدو لعدوه أو الصديق لصديقه لا يأتي منها المعنى الأول وهو الإخبار عن حريق، وإنما يأتي منها المعنى الثاني وهو الدعاء عليه. لماذا يقولون؟ لأن عند العرف لو أراد الإخبار لكان عليه أن يقول هكذا والداك قد افترقا، أما بهذا الخيط لفظ المحروف أولا والوالدين ثانيا أصبح عند العرف له غالب خاص في الكشف على أنه يدعو على وجهه لا أنه يخبر عن حريقه. من هنا سابقا قلنا بأن الظن على الخلاف كان ناشئا من نفس دلالة الله، وهنا نقول بأن الظن على الخلاف لم يكن ناشئا من نفس دلالة الله وإنما كان ناشئا من أمر خارجي وهو العداوة. أمام هذا التقسيم نقول أما بالنسبة إلى القسم الأول فالحق مع المشكل، إذا كان الظن على الخلاف ناشئا من أمر يصح عند العقلاء الاعتماد عليه في مقام التفهيم، هذا الظن يضر بحجية الظواهر، بل أكثر من ذلك لأنه يضر بحجية الظواهر، وجوده ينفي موضوع الظاهر، أصلا لا يكون اللفظ ظاهر في هذا المكان، فحينئذ يكون الحق مع المشكل. وإذا أريد بالظن على الخلاف القسم الثاني فالحق مع المشكل. لماذا الحق مع المشهور؟ يقول لأن العرف لا يعتنون بهذا، ولذا قال العرف إذا حمل العدو كلام عدوه على التحدي يؤنبونه، يقولون له بأنه ما كان هو يريد أن يتحدى وإنما كان يريد أن يخبر أن يتساءل عن الأشياء التي عنده، فهنا عندما يدلون الجامع على حمله واللفظ على الظن بالخلاف كاشف على ان الخلاء لا يعتنون بها كظن على الخلاف اذا كان ناشئا ويكون الحق على المشهور. ثم يقول المصنف على طريقته يقول لعل المشكل نظر الى الصوره الاولى والمشهور نظر الى الصوره الثانيه فيقع التصالح بينهما ويكون النزاع نزاع اللفظ. يعني هذا نظر الى مورد وقال القضيه في ذلك، ذاك نظر الى مورد اخر لانه نظر الى عين المورد واختلفه حتى يكون اختلاف مبنيه، وانما لا نظر الى مورد ثاني ونفاه او اثبته على خلاف الاول فيكون النزاع لفظيا بينهما ويقع التصالح بين الطرفين. هذا تمام الكلام او غايه ما يمكن ان يقال حول الاشكال الثاني ودليله ودليل المشهور والتصالح. أما بالنسبة إلى الإشكال الثالث وهو أن هذه السيرة العقلائية هل هي من باب أصالة عدم القريب؟ بالحقيقة هذا ليس بإشكال، يعني هذا النزاع كما سيأتي ليس بإشكال على قيامه، لأنه كما سيأتي بأن الخلاف دائر بين الشيخ يعني بين الشيخ العنصري وبين الشيخ الخراساني الأخر، كل منهما يقول بحجية الظاهر، كل منهما يقول بحجيتها مطلقة، إلا أن الشيخ يقول بحجيتها لأنها تابعة لحجية كل الآخر، الأخوان يقول لا بأن حجيتها مستقلة، فإذا الخلاف بين الشيخ والأخوان ليس إشكالا على الله كما قاله، وإنما بالحقيقة هنا الإشكال والخلاف في الصناعة الفنية لحجية الظواهر، لأن هذه الظواهر لما ثبتت حجيتها هل هذه الحجية انفضت على الظواهر بما هي هي لكونها ظاهرة أم لا، انفضت على الظواهر لأصالة عدم الظواهر. الخلاف بينهما في التوجيه الفني لا أن الخلاف بينهما في أن هذا الظاهر القائم عند العرف حال كونه حجة هو حجة في مورد هو ليس بحجة في مورد الثاني كما كان المشكل، يعني كما كان المشكل عندما أسأل المشكل الأول أو كان عندما أسأل المشكل. فإذا توضح الصورة الإجمالية لهذا الكلام نقول أنه قد مضى عندنا في أوائل الجزء الأول أن المتكلم إذا قدر من الظلام، وأنا أعرف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى بالواقع، يعني ما هذا معناه هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ، وهذا اللفظ له معنى مجازي آخر مثل لفظ الأسد، أنا أعرف بأنه وضع للحيوان المسلم وأعرف أنه يستعمل بالرجل الشجاع يحمله، لكن المتكلم قال رأيت أسد وأنا شفته، بأنه هل يريد بالأسد والمعنى الحقيقي أو المعنى؟ قلنا سابقا عندما يكون الشك بالمراد يعني بالمراد المتكلم وانت تعرف المعنى الحقيقي لله وتعرف المعنى المجازي لله تاتي اصاله الحقيقه، يعني تحمل كلامه على الحقيقه على المعنى اصاله. ايضا وضع معنى في اوائل الجزء الاول انه لو صدر من المتكلم عموم قال اقيم او اوجب عليكم كذا، ثم شككنا بأنه هل أراد بهذا اللفظ العموم لا أو لا أراد به شيئا آخر غير العموم، يعني العموم المخصص، يعني كان هناك عنده قرينة خاصة فتلك. فإذا دار الأمر بين حمل هذا اللفظ على العموم أو على العموم المخصص فعلى أي ما نحن السنة لأنه سابقا تجري أطلاق العموم. كذلك إذا ورد منه لفظ فيه إطلاق قال أكرم زيدا وزيدا له إطلاق مثل جميع حالاته، نحن شككنا بأنه هل هو أراد جميع حالات زيد أو بعض حالات زيد، قلنا بأفضل الإطلاق يعني تحمل اللفظ على كل حالات زيد فتقول بأنه أراد الإطلاق. وقلنا سابقا بأن أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق أو أصالة عدم التقدير أو أصالة عدم الكذا كلها بالحقيقة راجعة إلى أصالة الظهور، لا أنها هي أصول في قبال أصالة الظهور وإنما هي أصناف لأصالة الظهور. إذا استفسرنا هذا الكلام من أوائل الجزء الأول ننتقل إلى النزاع وتقول هذه أصالة الظهور بجميع أصنافها إنما هي ثابتة وإنما هي حجة وإنما العقلاء تبانوا على الأسئلة لتبانيهم في موضوعها، فإذا هذا التباني بحجية الظواهر تابع لتبانيهم في مورد آخر. ما هو هذا المورد الآخر؟ يكون لتبانيهم على أصالة عدم الحرم، فيكون هذا الظاهر حجة وبناء العقلاء قائم عليه لأنهم بنوا على أصالة عدم. ما معنى أن هذا تابع للبناء على أصالة عدم الحرم؟ يقول خذ مثالا على ذلك، أنت عندما أتى المتكلم وقال رأيت أبي، لماذا أنت شككت في مراده وقلت هل مراده المعنى بالقية أو مراده المعنى؟ شكك معلول لابد له من علة. يقولون شكك في أن هذا اللفظ أراد به المعنى الحقيقي أو أراد به المعنى المجازي ناشئ من شكك بأنه نصب قرينة صارفة، نصب قرينة مجازية أيضا، لأنه إذا كان نصب قرينة مجازية صارفة فهو قطعا لا يريد المعنى، وإذا لم ينصب القرينة فهو قطعا لا يريد المعنى المجازي وإنما يريد المعنى الحقيقي. فإذا بالحقيقة أنت عندما تشك هنا بأنه هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، أنت شاك بوجود القرينة، شاك بوجود قرينة، هل وجدت أو لا. هنا نقول بأن هذه القرينة ما قبل الله قد لم تكن، لأنها على فرض أنها ستكون مع الله، ما قبل الله لم تكن، إذا عندنا عدم. عند الرفض شككنا بأنها وجدت القرينة أم لا، فالأصل عدم وجودها وأصالة عدم. هنا في لفظ أصالة عدم القرينة أين ننظر؟ ننظر إلى وجود القرينة خارج، ونقول عندنا أصلا بنيت وهو أصالة عدم القرينة ينفي وجود القرينة، وهذا أصل العقلائي. وإذا تطرق بذي حتى الفصول العملية أن وفي باب الاستصحاب عندما يستصحبون استصحاب العدم الأزلي يستصحبونه لأن السيرة العقلائية قائمة عليه، يقولون هذا كان مسبوقا بالعدم ثم حال في مظنة وجوده شككنا بأنه وجد أم لا، فلقد تم العدم. وهنا أيضا كذلك، هنا في أصالة عدم القرينة كان عدم القرينة متيقنا من قبل الله، على اللفظ شككنا أن القدر منه وجدت منها قرية الله فنصف العدم أصالة وعدم. هذه الأصالة ماذا تعني؟ تعني بأننا ننفي وجود القرينة، هذا بناء عندهم غير بناء أصالة، لأن هذا البناء قلنا بأنه هذا يجرونه حتى للاستقام حتى للأشياء الأخرى، هذا البناء قائم ومن جملة موارده البناء على أصالة عدم القرينة. فإذا أنت بنيت على أنه لا توجد قرينة مجازية خارجا من هذا البناء، يستطيع لك أن تبني بأن اللفظ ظاهر. فإذا أصالة الظهور يعني أصالة الحقيقة في لفظ رأيت أسد بالحقيقة بناء للعقلاء، إلا أنه راجع إلى بناء عقلائي آخر وهو أصالة عدم. فإذا بناء العقلاء على الظهور ناشئ من البناء على عدم على أصالة عدم. فعندهم بناء أحدهما تابع للثاني، أحدهما مسبب. هذا خلاصة قول قام الشيخ الأقرب بالشيخ الخراساني وخالف الشيخ قال القضية بالعكس، وهو أنه أصالة عدم القرينة ناشئة من أصالة الظهور من بناء العقلاء على الظهور، لا أن بناء العقلاء على أصالة الظهور ناشئ من بناء العقلاء على أصالة عدم. ولكن بهذا لا لكون العقلاء عندهم أصلا أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة حتى نقول بأن أحدهما راجع للثاني، لا، وإنما عندهم بناء واحد، هذا البناء الواحد ينصب أولا وبالذات على الظهور، يقولون أصالة الظهور أصالة. لما قلت أن هنا أصالة الظهور معناه أنت مرة ثانية بنيت على أصالة عدم القرينة، فإذا أصالة عدم القرينة يكون ناشئا من أصالة الظهور، إلا أن هذا النشوء لا يوجد التعدد بينهما بحيث يكون للظهور أصالة وبناء ولعدم القرينة أصالة وبناء، لا، نفس هذا البناء الواحد الصادر من العقلاء المنطبق على المعنى الحقيقي وأن يجنوا فيه أصالة الحقيقة، نفسه هذا بناء أيضا على عدم على أصالة عدم. هذا ما قاله الشيخ. طبعا
هو المصنف ما ذكر كل الأقوال في المسألة، ولا هناك قول ثالث وكان هو قول شائع بين المتقدمين، وهو أن أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة ثابتة في بناء العقلاء ولكن من باب التعبد. فإذا كان من باب التعبد بعد لا يمكن لنا أن نأتي بالكلام لأن أصالة الظهور ناشئة من أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم القرينة ناشئة منها، بعد لا يمكن الحد. يعني لا يمكن التكلم بهذا المجال أبدا، أن التعبد العقلاء تعبدونا بأن نفعل بأصالة الظهور كما يتعبدنا الشارع بالمسح على الرأس. عندما يتعبدنا الشارع بالمسح على الرأس لا نفهم نحن المناطق الخاطئة. كذلك العقلاء تعبدونا بالعمل على الأرض بأصالة الظهور. فإذا تعبدونا فإذا نحن لم نعرف بناءهم حتى نبني حتى نعلم أو حتى نرجع أن هذا البناء هو لبناء أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم القرينة. إنما حصر النزاع بين الشيخ والآخر ثم قال بأنه الحق بالحقيقة لا كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ولا كما ذهب إليه، وإن كان رأي المصنف قريب إلى رأي الآخر في شيء كما ذهب. لماذا الحق ليس مع هذا ولا مع ذلك؟ يقول لأن أصالة الظهور متى تأتي؟ تأتي أصالة الظهور إذا احتمل السامع احتمل بأن يكون هذا الله يراد به هذا المعنى، يعني احتمل خلاف الظاهر من الله. عندما يحتمل السامع خلاف الظاهر من الله تأتي أصالة الظهور، وهذا واضح. لماذا؟ لأن إذا لم يحتمل خلاف الظاهر من اللفظ فيكون اللفظ دال عليه، يعني يكون اللفظ دال على معناه على نحو القطع، وإذا دل على نحو القطع فيكون اللفظ ومع النص عبث في أصل الظهور. لماذا لا تجري؟ لأن مع وجود النص يوجد القطع، والقطع هو ذاتية، فبعد لسنا بحاجة إلى دليل من خارج وهو سيرة العقلاء على الأسل في أصل الظهور. فإذا أصالة الظهور لا تجري إلا عندما يكون السامع يحتمل من اللفظ خلاف ظاهر خلاف المعنى الذي هو ظاهر. مع هذا الاحتمال نقول هذا الاحتمال لا يحتمل من صورتين لا ثالث له. هذا الحق العقلي إما أن يكون احتمال السامع ناشئ، وقبل أن نقول ناشئ نقول بأن هذا السامع صار يقطع لأن المتكلم ما صدرت منه قرينة أبدا، لا قرينة مجاز متصلة ولا قرينة للتخصيص، لا قرينة مجاز لا قرينة للتخصيص لا قرينة للتخصيص، أي قرينة لفظية ومقالية أنا أقطع بعدمها. إن قلت إذا كنت قاطع بعدم سجونها فمن أين حينئذ يأتي الاحتمال؟ نقول يأتي الاحتمال من شيء آخر. وإن كنت قاطع بأن المتكلم ما نصب قرينة على الخلاف أبدا، مع ذلك قد تحتمل بأن هذا الله لا يراد به هذا. من أين تحتمل؟ يقولون مجال الاحتمالات واسع. تحتمل من أجل أنك تحتمل غفلته، يعني تحتمل خلاف الظاهر لأنك تحتمل غفلته. احتمال الغفلة يوجد لك احتمال خلاف الظاهر. ومثاله هذا هو تكلم بكلام أنت قطعت بأن في هذا الكلام ما نفض أي قرية، ولكن تحتمل أن يكون حال التكلم هو الذات غير ملتك من الأخير، يعني شبيه بالناشي غافل عن المعاني التي يريدها غير فاصل تحتمل. إذا احتملت فإذا تحتمل خلاف الظاهر، لأنه إذا كان غافلاً عن المعاني الذي يقوله فإذن هو غافلاً عن دلالة الألفاظ. إذا كان غافلاً عن دلالة الألفاظ فلعله كان يريد بهذه الألفاظ معنى، وإن كان المعنى المجازي بحاجة إلى قرينة، لكنه كان غافل فأتى به بدون أي شيء، فدل هذا اللفظ على معنى آخر، بحيث لو كان ملتفتاً لما ترك الكلام يتوجه إلى هذا المعنى، بل لنفض عليه قراءة حتى يدل عليه. فإذا احتملت غفلته تحتمل خلاف الظاهر.
نتيجة الدلالة
تحتمل غفلته لأنك قطعت أو قطعت غفلته بعد ذلك، إنما تحتمل غفلته فينشأ احتمال خلاف أو لا، لأنك تحتمل شيئا آخر، تحتمل كونه في مقام النازع في مقام الهدي لا في مقام الجد. فإذا كان في مقام المزح والهزل بعد هو لا يريد أن يريد أن يفهم المعنى حال كون المعنى هو مريد له، إنما غاية ما يريد هو أن يمزح يعني أن يتلفظ بأي لفظ كان. فإذا كان في مقام الهز والمزح أن يتلفظ بأي لفظ كان فهو غير حافظ التكفير حتى يكون المعنى الذي فاهمه كاشف عن مراده. فتحتمل أيضا أن فيه إذن أن هذا اللفظ لأن يكون قد استعمل في خلاف المعنى في خلاف المعنى الذي يريده. فتحتمل خلاف الظاهر من اللفظ هذا الاحتمال ناسع من احتمال المزاح أو لا يكون احتمال خلاف الظاهر ناجع من احتمال آخر وهو أنك تحتمل أن لا يكون في مقام البيان أن لا يكون في مقام البيان مثلا خذ لفظ رب المولى عندما يقول أقيم الصلاة أقيم الصلاة صارة هي في مقام أصل التشريع أوردها فإذا أوردها في مقام أصل التشريع إذا لا إطلاق لها ولا لأنه لا يكون المولى ناظر إلى حالات الصلاة حتى نقول بأنه هو نظر إلى كل الحالات ولو أراد أن يقيد النصوص بجماعة دون جماعة لقيد حتى يكون اللفظ فيه هو في مقام أصل التشريع مثل ما هو موجود الآن في الجسدية الوضعية في الجسدية الوضعية لها مرحلتان مرحلة الدستور ومرحلة القانون في مرحلة الدستور لا يمكن لك أن تتمثل بعموم أي مبدأ أبدي لهذا لأنهم ليسوا في مقام تحديد الوظائف العملية والنظر إلى الموارد الشرعية بل في مقام إنشاء أصل الحكم بغض النظر عن حاله يقولون هذا مثلا يقول هذا الدستور بأنه محافظ على حرية كل فرد بعد لا يمكن لك أن تتمثل بعمومه وتقاطب رئيس الجمهورية تقول له لا يمكن لك أن تحتقي فلان أو أن تحتقي فلان لأن هذا لا إطلاق له لأنه ينشأ في مقام أصل التشريع نعم الإطلاق موجود في القانون يأتي القانون ويقول بأن هذه الحرية التي يجب علينا أن نحافظ عليها هي في هذه الموارد هنا إذا أطلق آية مخاطبا جميع الموارد ففي مقام أصل التشريع هو المعنى المراد عند الدستور وفي مقام لا في مقام الكلام هو المعنى الذي يراد عند العرف لأنه هو في مقام القانون فنقول لفظ أقيم الصلاة صارة أنت ظاهرة هي في مقام البيان ظاهرة أيضاً اللفظ يدل على العموم لكن تحتمل خلاف العموم لاحتمال أن لا يكون في مقام البيان أن يكون في مقام أصل التشريع فإذا احتملت أن يكون في مقام أصل التشريع بعد لا عموم له فإذا كان لا عموم له فاللفظ لا يدل على العموم تحتمل خلاف العموم كما شاء الله من الاحتمالات ومن الأشياء التي توجب احتمال خلاف الظاهر من جملتها مثلا أن تحتمل خلاف الظاهر لاحتمال غفلته عن نص القرينة هو ملتفت إلى المعنى المعنى المجازي يريد أن يوجه اللفظ للمعنى المجازي ثم غفل عن نص القرينة قد تحتمل هذا فإذا احتملت هذا فتحتمل خلاف أو لا تحتمل خلاف الظاهر بشيء آخر وهو أن المعنى موجود عنده وهو المعنى الإسلامي لكنه أخطأ في مقام التعبير وإن كان قاصدا للمعنى ملتفتا له إلا أنه لم يكن قاصدا لخصوصية الله فأخطأ في الله وما أكثر الأخطاء اللفظية التي تقع الإنسان يريد أن يعبر باللفظ عن معنى يذهب ويعبر به عن معنى آخر لأنه في مقام بيان المعنى الأول يريد أن يقول قام عامر يأتي بدل عمر بزيد مع أن صورة عمر واضحة لكن أخطأ في مقام إثنان لفظ عمر فأجد لفظه فتحتمل ايضا انت من خلال هذا الاحتمال ان لا يكون الله ظاهرا في ذلك المعنى فتحتمل خلافه نريد بالحقيقه من هذا القصة يعني هذه الصوره الاولى ان نقول بانك تحتمل خلاف الظاهر حال كونك قاطعا بعدم وجود قرينه ابدا بعد ذلك تحتمل خلاف الظاهر فاذا احتملت خلاف الظاهر عند العقلاء البناء على ما معنى البناء؟ معناه أنهم بنوا على إلغاء احتمال الخلاف عندهم بناء على إلغاء الاحتمال يعني تحتمل غفلته العقلاء يقولون هذا الاحتمال ابني على عدم وجوده لأنه لم يكن عندك أنت احتمال اشتباهي احتمال مزاحي احتمال أن يكون في مقام التشريع العقلاء يقولون كل هذه الاحتمالات ملغية عندما قالوا بأنها كلها ملغية قالوا حينئذ بأن هذا الله الظاهر والظاهر قالوا حينئذ إذا عندهم بناء على أصالة حال كون هذا البناء
هو نفسه البناء على إلغاء ونفسه، لأنه ما في أنكما قال الشيخ أحدهما يرجع له. والدليل على أنهم عندهم بناء واحد، هذا البناء هو البناء على أصالة الظهور وبنفسه هو بناء على إلغاء الاحتمال. الدليل على ذلك خذ الخبر الواحد، الخبر الواحد أفاد الظن لما قام العقلاء وأفادوا به. ما معنى؟ معناهم أنهم نزلوه منزلة القاطع، تنزيل لمنزلة القاطع يعني ألغوا احتماله فقط. أيضا في الظاهر كذلك، الظاهر نزلوه منزلة النص، فإذا نزلوه منزلة النص يعني ألغوا الاحتمال. إذا عندهم بناء على إلغاء احتمال، ما عندهم بناء على عدم القرينة كما قال الأخوة. وهذا البناء الذي عند العقلاء كما تصوره الشيخ وكما تصوره الأقل وإن كان حقا، لكن هنا لا يشمل. لماذا لا يشمل؟ يقول لأنها سرقة من دفاع الموضوع، لأن أصالة عدم القرينة متى تأتي؟ تأتي مع احتمال القرينة، ونحن قد فرضنا في الصورة الأولى أنك قاطع بعدم وجود القرينة. فإذا كنت قاطع بعدم وجود القرينة فأصالة العدم متى تأتي؟ فإذا أصالة عدم القرينة الذي تنازع فيها الشيخ والأخر في القسم الأول، نعم في القسم الأول هكذا الصورة عند العقلاء كما هو يعني ما يحس كل إنسان أن عندهم بناء. من احتمال وجود القرينة ما صبغ المتكلم وخفيت عليه. هنا ممكن ان يتوهم متوهم ويقول بلى هنا تأتي أصالة عدم. نقول ايضا هنا أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لان أصالة عدم القرينة تنظر الى القرينة الخارجية وتنفيها، تقول هذه القرينة الخارجية وجدت أو لم توجد، تقول أصالة عدم عدم الوجود، فتقول بأن وجودها غير صحيح غير موجود، فتنظر إلى الخارج وتنفي الوجود. مع أن عند العقلاء كما رأينا من القسم الأول ما عندهم إلغاء الغفلة، ما عندهم أصالة عدم الغفلة، ما عندهم أصالة عدم الهزل، لا ينظرون إلى واقع الهزل ويبدونه، لا ينظرون إلى واقع الغفلة ويلغونه، إنما ينظرون إلى احتمال الغفلة ويلغونه، إنما ينظرون إلى احتمال المجد ويلغونه. هنا أيضا كذلك العقلاء عندهم نفس ذلك المجد وهو إلغاء الاحتمال، أعم من أن يكون هذا الاحتمال احتمال وجود القرينة أو احتمال الغفلة أو احتمال المجد، عندهم إلغاء احتمال، إلغاء الاحتمال احتمال القرينة. فعند العقلاء بناء واحد، هذا البناء ينصب على الظهور نفسه هو إلغاء احتمال وإلغاء احتمال القرينة غير بأصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة تنظر إلى القرينة الخارجية وتقول هي غير موجودة، الأصل عدمها. هذا معنى أصالة عدم القرينة، يعني الأصل عدم القرينة الخارجية. إنما بناء احتمال الخلاف لا ينظر إلى القرينة، ينظر إلى هذه الحالة النفسية التي عندك، يقول هذا الاحتمال ألغيه ولم ينظر إلى القرينة. فحينئذ كما قال الآخر بجانب من قوله وهو أن عند العقلاء بناء واحد، هذا البناء هو عينه بناء الظهور، يعني بناء وطاط الظهور، وهو عينه بناء على احتمال الخلاف، هو عينه لأنه ماشي أحدهما تبناه. ولكن نخالف الأخوند أن الأخوند ماذا قال؟ قال بأصالة عدم القرينة. نحن نقول لا يوجد أصالة عدم القرينة، وإنما يوجد أصالة، يعني يوجد البناء على احتمال الخلاف، أصالة عدم الاحتمال. هذا معنى الاحتمال، يعني أصالة عدم الاحتمال. وهناك فرق بين أصالة عدم الاحتمال القرينة وأصالة عدم. فإذا كان كذلك فأصالة عدم القرينة أيضا لا يأتي في الصورة الثانية. لماذا لا يأتي في الصورة الثانية؟ لأن العقلاء يريدون أن ينزلوا اللفظ عندك منزلة النص، لا يريدون أن يجعلوا الظاهر منزلة النص واقع. يريدون عندك في عالم نفسك، أنت في عالم نفسك الظاهر ظنه، وتحتمل وجود القرينه. يقولون هذا الاحتمال الغيب لما ألغيته أن تنزل الظاهرة عندك منزلة الموت. بعد لا يمكن في عالم النفس عندك أن تجري أصالة عدم القرينة، لأنك في عالم النفس أنت لا تشك بوجود القرينة والعدم، أنت تشك بالقرينة الخارجية. فحينئذ إذا أجروا أصالة القرينة لابد أن ينظروا إلى العالم الخارجي، مع أنهم لا ينظرون إلى العالم الخارجي وإنما ينظرون إلى البواطن النفسية عند السامع. يقولون هذا الاحتمال الذي احتك نزله من ذلك العدم، فبعد حتى أصالت عدم القرينة في الصورة الثانية لا تأتي، لأنها تكون سببا لارتفاع الموضوع. فإذا كانت أصالة عدم القرينة لا تأتي في كلا الصورتين، فإذن لا يوجد عندنا أصالة عدم القرينة حتى نتنازع بأن حجية الظواهر راجعة إليها أو أن هي راجعة إلى الشيء. إذا توضح هذا بتمامه رجع المصنف وقال نعم، من الممكن أن نعبر عن أصالة عدم احتمال الغفلة، أن نعبر عنه بأصالة عدم، أن نعبر عن أصالة عدم احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة من باب الاستدلال، ممكن أن نعبر. فإذا عبرنا عن أصالة عدم احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة من باب الاستدلال، وأردت بأصالة عدم احتمال القرينة أن هذه الأصالة هي عين أصالة الظهور لا أنها شيء آخر، وحملنا كلام الشيخ عليها من باب الاستدلال وكلام الأخوند عليها من باب التسامح، وأنهما كانا يريدان هذا المعنى وإنما أخطأهما التعبير فقط في مقام البيان، فحينئذ لا خلاف بينهم ويقع التصور البيان. والذي يؤيد هذا المطلب إن شاء الله غدا عندما تصلون إلى الرسائل في أوائل الظهور هو جعل أصلا يعني قسما للأصول المشهورة، وصرح بأن أصالة الظهور راجعة إلى أصالة عدم. في المطلب الثاني عندما ناقش المحقق القمي ما عبر بأصالة عدم القرينة، وإنما كان يعبر بأصالة عدم الاحتمال عدم احتمال. فعندما عبر في صفحة ثانية بأصالة عدم الاحتمال وهي عينها عبر عنها في الصفحة الأولى بأصالة عدم القرينة، فهذا يكشف على أن الشيخ الصالح عندما أطلق أصالة عدم القرينة كان يريد أصالة عدم احتمال القرينة. فإذا كان يريدها وحملنا كلامه بأنه ليس عند العقلاء بناءان وإنما هو بناء واحد، نفسه بناء على أصالة الظهور ونفسه بناء على أصالة عدم الاحتمال، فإذا يقع الحق يعني يقع التصالح بينهما ولا خلاف بينهم، ولا يكون خلاف أيضا لا حتى بين المصنف وبينهم لأنهم كلامهم وكلامه هذا تمام. يقول اعتبار عدم الظن بالوفاء، قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاء فعلى الأقل أن لا يحصل ظن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده طبعا هذا الإشكال، ودليله بالوجدان أن العقلاء قائما في رصهم على الأخذ بالضوار إذا لم يحصل ظن بالخلاف. وقال الشيخ صاحب الكفاية طبعا قال المشهور لا داعي لتفصيل فيه بقول صاحب الكفاية إلا أن صاحب الكفاية باعتباري علم، والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباعها يعني على اتباع الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بتقييدها بعدم الظن بعدم الظن ضرورة أنه لا مجال للاعتبار. دليلهم يقول ضرورة أنه لا مجال للاعتبار عن مكالفة الظواهر بعدم إفادتها الظن. يعني المولى قال إذا بنصير العبد ما ظن ظنا شخصيا على الوفاق فما تهم فخالف أمر، هل يصح له أن يعتذر ويقول أنا خالفت أمره وخالفت ظواهر أمره لأنه لم يحصل عندي ظن؟ لا يحصل عندي ظن كذلك ولا بوجود الظن بالخلاف. قال إذا من السوق العبد ظن بأنه لا يريد الذهاب إلى السوق فلم يذهب، هل يصح له أن يعتذر بوجود هذا الظن على الخلاف لعدم اتباع الموارد؟ يقول لا يحصل. أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه بالتفكير، يعني إذا كان الظن بالخلاف ناشئ من نفس كشف الله من نفس دلالة الله، هذا فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظاهر. لماذا؟ لأنه لا يجعل الظن ظاهرا في الأول، ولذا قال هو بل على التحقيق لا يبقى معه يعني مع الظن بالخلاف ظهور للكلام في المعنى الأول حتى يكون موضعا لبناء عقلان، حتى نقول بأن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الأول فالظن بالخلاف مانع من تثبيت الله، أصل الظهور لا يبقى لأن الظهور حينئذ يكون على طبق ذلك الأمر، يعني يكون على صدق تلك القرينة التي دلت على الظن بالخلاف، فإذا يكون اللفظ ظاهرا بالظن بالخلاف ولا يكون ظاهرا بالأول، لذا لفظ محروف الوالدين لا يكون ظاهر بأنه والله يحكي، يعني لا يكون ظاهرا بمعنى أنه يخبر عن الحريق، ويكون أيضا في ظن بالخلاف كما يقول أن الظن بالخلاف مانع من المعنى الأول، لفظ لا يكون ظاهرا فيه، إنما يكون ظاهرا من الأول كأنه يدعو على والديه. لذا قال لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفسير، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بالمرض المتبع عند الشيخ، لأن الميلاد في ذلك بناء العقلاء عندهم محروف الوزن، إن قدمت المحروف عليه ورأيت به يكون ظاهرا بمعنى بالخلاف، هذا المعنى بالخلاف ناشئ من هذا التقديم، معنى هذا التقديم ليس أمر عند الشارع، فقم وإن لم تكن هذا التقديم ليس بأمر عند الشارع لأنه متبع عند بناء العقلاء والظواهر تبعا لبناء العقلاء لا تبعا لأوامر الشارع. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يقف الاعتماد عليه في التفسير عند العقلاء، يعني الظن بالخلاف لم يكن ناشئا من الكشف والدلالة، كان ناشئا من عداوة، من نفس العداوة، يقول فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، لأن الظهور قائم في خلافه، لفظ ما عندك قائم أن ظاهر في كونه يخبر، حملك له على التحدي لا معنى له، يقول فجذب ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجية الظهور، والظاهر أن مراد الشيخ يعني مراد المشهور من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني الذي لا يضر حجية الظهور لا ما يعم القسم، ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فيقع التصالح بينهما، لا ما يعم القسم الثاني فيقع التصالح بينهما أصالت على يقول ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية يعني الأصول اللفظية التي تأتي في يعني التي تأتي عند الشك في مراد المتكلم مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها وأصالة عدم التقدير التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور ترجع كلها إلى أصالة عدم الظهور. لماذا ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ يقول بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجال، وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصص، وهكذا. والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، فمراد الشيخ أنه عند العقلاء بناء بناء على أصالة عدم القرينة، من هذا البناء يبدأ بناء على أصالة. يقول وذهب الشيخ صعب كفاية إلى العكس، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة، ولكن لا أنها ترجع عندهم بناءً، ترجع على كونهما بناء واحد، ولذا قال يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، ولكن نفسه بناء على أصالة عدم، لا أنه هناك بناءان عند العقلاء، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني بعد البناء الأول المتوقف عليه، ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه من البناء على أصالة عدم. فمن هذه الناحية نحن نوافق الشيخ كما سيأتي في تفصيل المقام، ولكن من أين نخالف بأن بناءهم على أصالة الظهور هو عينه بناء على شيء آخر، إلا أن هذا الشيء الآخر لا كما صرح لا كما قال أصالة عدم القرينة، وإنما هو أصالة عدم الاحتمال. لذا قال أقول الحق إن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور، فمن هذه الناحية الحق مع الأخوة يصح أن يقال له أصالة فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور وأن أصالة الظهور هي المرجع له، بيان إنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر الكلام، يعني مع الاحتمال تشير أصالة الظهور، وإذا ما لم يكن هناك احتمال فيكون الله نص بعد بدأ إلى أصالة الظهور أبدا، فإذا كان مع الاحتمال فأتي أفراد الضوء ونقول وهذا الاحتمال لا يخرج عن إحدى الصورتين لا تلك. الأولى أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبل المتكلم، لا متصلة ولا متصلة، أنا أقطع بأن المتكلم ما نصب أي قرينة قبلا، ومع ذلك أحتمل خلاف ظاهر. لماذا أحتمل؟ يقول إما من جهة احتمال الغفلة، أما الغفلة إما الغفلة عن أصل المعنى أو الغفلة عن نصب القرينة، أو لا كان احتمال خلاف الظاهر ناشئ من احتمال قصد الإيهام، ما هو أراد الإيهام ما أراد البيان، يعني لم يكن في مقام البيان، كان في إما في مقام التشريح أو أنه في مقام، دائما إذا لم يكن هو في مقام البيان إما أن يكون في مقام التشريح بالنسبة إلى الأحكام وبالنسبة إلى الإخبارات يكون هو في مقام قصد الإيهام، في الإنشاءات إذا لم يكن في مقام البيان يكون هو في مقام قصد التشريح، في مقام الإخبار عكس مقام البيان هو قصد الإيهام. قصد الإيهام أنت وكلت تتكلمان بشيء يعني شخص ثالث هنا من أجل أن توهم، يعني لا تريد أن تبين له، تتكلم بلفظ مجمل مع ذلك، بعد هذا لا يصح له أن يتمسك بالظهور. لماذا؟ لأنه مقامه معه، يعني المتكلم مقامه مع السامع مقام إيهام مقام إطلاق، لأنه مقام بيان، حتى يقول بلى ظاهر كلامي كذلك لا معنى لهذا الظاهر بالنسبة له، أو احتمال الخطأ، أو احتمال الخطأ بالتعبير، أو احتمال قصد الهدف أنه يمزح لا يريد المعنى أو يريد المعنى، فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر الكلام فيكون الظاهر حجة عليه ويكون حجة له أيضا على الآخرين، ولا تسمع منه دعوة الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوة احتمال من الغفلة ورحمة. وهذا معنى أصوات الظهور. إذن عند العقلاء أصوات أي أن الظهور هو الحج عندهم كالله، لكن قادر نحو بإلغاء كل تلك الأشياء، فعندنا إلغاء احتمال الغفلة ما عندنا إلغاء الغفلة، ولذا قال بإلغاء الاحتمالات. ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأننا نقطع بأن القرينة ما صدرت منه، فلماذا نجري عدم القرينة؟ خيبنا صورة أولى بالقرينة، لذا قال لأصالة عدم القرينة أنها سليمة باتفاق الموضوع، لأنه لا احتمال لوجودها، لأنك تقطع بعدمها حتى تتجلب إلى الأصل، فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الأصل، ولا للقول برجوع هذا الأصل إلى الأصل. الصرف أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة كفيت عليه، فإنه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة صح، ولكن في الحقيقة العقلاء لا يجرون أصالة عدم القرينة هنا، إنما يجرون هنا أصالة عدم احتمال. لذا قال ولكن في الحقيقة أن معنى بناء العقلاء على أصل الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجة النص بإلغاء احتمال الخلاف، يعني بإلغاء احتمال القرينة أي احتمال كان، ومن جملة الاحتمالات التي تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينة وحكمه حكم احتمال الغفلة ونحوها من جهة أن احتمال ملغى والمنفي، وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية، أصالة عدم القرينة تنفي القرينة الواقعية، ما عند العقلاء لا تنفي القرينة الواقعية، تنفي احتمالك أنت مع بغض النظر عن القرينة. لماذا تنفي احتمالك؟ يقول لأن نفي العقلاء للقرينة الخارجية لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ يقول لأن موطن اتفاق أن القرينة الخارجية وإن كانت موجودة حال كونها غير واصلة للسامع لا أثر لها، فلماذا ينفيها؟ لأن حتى لو كانت موجودة إذا لم تكن واصلة لديه لا أثر لها في الظواهر، لذا قال هو لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء وإن قطعت بوجودها، فلماذا تنفيها بأصل عدم القرينة؟ ولا تضر في الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل، بينما احتمالها يضر بالظهور، فمن هنا نحن نريد أن نفي. لذا قال بينما أن معنى أصالة عدم القرينة لو كانت البناء على نفي وجود القرينة لا البناء على نفي احتمالها الذي يفيد نفي حجية الظواهر، والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصالة الظهور بالشيء. وإذا اصطفى ذلك يكون واضحا لدي أنه ليس للعقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا أصل يقال له أصالة عدم القرينة، لأنه ما عندهم أصالة عدم احتمالها لا عدمها، حتى يقال برجوعه إلى أصالة الظهور أو رجوعها إليه. لماذا؟ لأنها سلبة بالنسبة للموضوع، لأن موضوعها لك القرينة الخارجية، ونحن نحن في الاحتمال، معنى في الاحتمال لا يأتي أصالة عدم القرينة، لا يأتي موضوعه فتكون سلبة بالنسبة للموضوع. والخلاصة أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد كما قال الأكبر، وهو أصالة الظهور، وليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على إلغاء كل احتمال. في هذه الكلمة هو كلام الأخوة، لأن الأخوة قال هو إلغاء هو البناء على إلغاء القرينة، يقول لا، هو يقول هو البناء على إلغاء احتمال القرينة. في هذا من نحو احتمال الغفلة أو الخطأ أو تعمد الإيهام أو نقص القرينة على الخلاف. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة كما ذهب الشيخ، وبناءات مترتبة مترابطة كما ربما يتوهم، حتى يكون بعضها متقدما على بعض أو بعضها يساند بعضا. لا بأس بتسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدم الغفلة، بإلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة، وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة لا بأس، وهكذا في كل تلك الاحتمالات. ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور، يعني ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصل الظهور، يعني حال كون البناء على الاحتمال، يعني بناء إلغاء الاحتمال هو عينه البناء على أصل الظهور. إذا كان كذلك وحملنا كلامهم على هذا المعنى فإن كلامهم يقول، لذا قال ولعل من يقول برجوع أصل الظهور إلى أصل عدم القرينة كما قال الشيخ، أو بالعكس كما قال لهم، أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة، يعني أراد من أصالة عدم القرينة أصالة عدم احتمال القرينة، حالة كون هذه الأصالة هي عين أصالة الظهور. وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا، ولكان مآلهما واحدا فلا خلاف في ذلك.